أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مشهورة أبي خديجة، حيث ورد فيها قوله عليه السلام: اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذا في متن. في متن آخر: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذه الرواية المباركة، قلنا بالأمس أن الإشكال من حيث السند فيها من جهة أبي خديجة سالم ابن مكرم، وقلنا بأن هذا الراوي سالم ابن مكرم وثق هو النجاشي بقوله ثقة ثقة، وابن فضال قال إنه صالح، وروى عنه ابن أبي عمير الذي قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، كما لم أذكر بالأمس أنه ورد اسمه في كامل الزيارات أيضا، بناء على أن كل ما فيه كل من ورد اسمه فيه فهو ثقة. مضافا إلى ذلك، العلامة الحلي في الخلاصة نقل عن الشيخ الطوسي أنه في مورد وثقه. هذا جانب ماذا؟ التوثيق لهذا الرجل. في المقابل هناك تضعيف له من قبل الشيخ الطوسي نفسه، وهو الذي وصل إلينا بطبيعة الحال. التضعيف ورد في كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار، قال في الاستبصار بعد بيان ذكر خبرين بصدد رد الخبر، قال إن الراوي لهذا الخبر هو أبو خديجة، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره. كما أن الشيخ الطوسي أيضا في الفهرست قال سالم ابن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف. فالتضعيف منحصر بما ذكره الشيخ الطوسي. هسه وقع الكلام في أنه إذن صار تعارض بين تضعيف الشيخ وتوثيق غيره. بالأمس ذكرنا
بينه وبين نفسه،
ومن هنا بالأمس قلنا هناك وجوه لترجيح التوثيق على التضعيف. الوجه الأول قلنا بأن الشيخ الطوسي هو ناقض نفسه بنفسه، فلا اعتبار لا بتضعيفه ولا بتوثيقه، ولذلك فنرجع إلى توثيق ابن فضال والنجاشي وابن أبي عمير وابن قولوي بناء على المبنى المعروف في ابن أبي عمير وابن قولوي. فهذا الوجه الأول تقدم بيانه. الوجه الثاني هو الذي تبناه المحقق التستري وتبعه السيد الخوي رحمة الله عليه، حيث ذهبا إلى أن الشيخ الطوسي عندما ضعف أبا خديجة تضعيفه من باب الاشتباه في التطبيق، حيث أنه توهم أن أبا خديجة هو عبارة عن سالم ابن أبي سلمة. عندنا رجلان في الواقع، عندنا سالم ابن مكرم، هذا سالم ابن مكرم، هذا له كنيتان، أبو خديجة، وكنية ثانية اقترحها عليه الإمام الصادق عليه السلام وهو أبو سلمة. عرفت شلون؟ فسالم ابن مكرم كنيته أبو خديجة وأبو سلمة. زين، الشيخ الطوسي تصور أن سالم ابن مكرم هو نفس سالم ابن أبي سلمة الذي يستفاد من كلام الغضائري التضعيف له، وحتى من كلام النجاشي حيث يقول أنه حديثه ليس بالنقي، حديثه ليس نقيا. زين، فسالم ابن أبي سلمة هو الضعيف حسب ما في النجاشي وابن الغضائري. الشيخ الطوسي توهم أن سالم ابن مكرم هو سالم ابن أبي سلمة، والشاهد لهذا التوهم عبارة عن شاهدين. الشاهد الأول أن الشيخ الطوسي عندما ترجمه قال سالم ابن مكرم، ويكنى مكرم يكنى بماذا؟ بأبي سلمة، يكنى بأبي سلمة، مع أن هذا سالم ابن مكرم أبوه يعني مكرم لا يكنى بأبي سلمة، ذاك سالم آخر يكنى بأبي سلمة، أبوه مكنى بأبي سلمة. عرفت شلون؟ ولذلك الشيخ الطوسي عندما ذكر طريقه إلى أبي خديجة سالم ابن مكرم في ثلاثة طرق ذكر، في الطريق الثالث قال عن فلان عن فلان عن فلان عن سالم ابن أبي سلمة. هذا يعني شنو؟ يعني طبق سالم ابن مكرم على من؟ على سالم ابن أبي سلمة الذي ضعف في بعض الكلمات. زين، وهذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه من أن الشيخ النجاشي ذكر سالم ابن مكرم، سالم ابن مكرم، وذكر له كتابا. عرفت شلون؟ سالم ابن مكرم ذكره الشيخ النجاشي وذكر له الكتاب وذكر طريقه إلى ذلك الكتاب. زين، كما ذكر سالم ابن أبي سلمة، فالشيخ النجاشي ذكرهما معا، النجاشي ذكرهما معا. الشيخ الطوسي من نجي نشوف أنه ذكر منه، ذكر سالم ابن أبي سلمة، يعني سالم ابن مكرم، وسمى وكنى مكرم بأبي سلمة. سالم ابن أبي سلمة أصلا لم يذكره الشيخ الطوسي، سالم ابن أبي سلمة لا في الفهرست ولا في الرجال لم يذكر شخصا بعنوان سالم ابن أبي سلمة، مع أن هذا الشخص معروف له كتاب ذكره الغضائري اللي كتابه موجود عند الطوسي، ذكره النجاشي، فهو رجل معروف صاحب كتاب موجود اسمه وكتابه في الفهارس. فالشيخ الطوسي كيف لم يذكر سالم ابن أبي سلمة، وإنما اقتصر على سالم ابن مكرم وكناه بأبي سلمة، يعني كنا المكرم بأبي سلمة. هذا يشهد مع أنه رجال الشيخ الطوسي هو كتاب أعم من الفهرس، لأن الفهرس مخصوص بذكر أصحاب الكتب، تعلمون الفرق بينهما. الفهرس عبارة عن فهرسة كتب الأصحاب وذكر أسمائهم والطريق إلى تلك الكتب. الآن في زماننا أيضا كتبت مثلا الذريعة إلى تصانيف الشيعة، و مثلا غير ذريعة من الكتب. الآن في زماننا هذا تطور صار، مثلا المكتبة من تصير عندها مكتبة شي يسوون هاي المكتبة، كل كتاب في المكتبة يدخلوه بالحاسبة. فمكتبة مثلا العلامة الأمين رحمة الله عليه شي يسوون مكتبة العلامة الأمين كلها يدخلوها بالحاسبة. أكو حاسبات مثلا يدخلون بها كل الكتب مثلا بالعراق مثلا. الفهرس عبارة عن هذه العملية، يعني ذكر كتب الأصحاب وذكر السند إلى تلك الكتب، باعتبار أن العامة كان عندهم كتب كثيرة. فالشيخ الطوسي يقول شفت يعيبون علينا أننا لسنا أصحاب كتب، ما عندنا كتب، أصحابنا لم يؤلفوا كتبا، فصار بصدد تأليف كتاب شنو؟ فهرست. رجال النجاشي أيضا فهرست، هذا إصطلاح أو إطلاق الرجال على رجال النجاشي هذا غير صحيح. رجال النجاشي هو فهرست مو رجال. زين، الرجال عبارة عن ذكر الراوي بذكر صفاته توثيقه أو جرحه، أما رجال النجاشي هو عبارة عن ذكر ماذا؟ كتب الأصحاب. على كل حال أرجع إلى أصل الموضوع، وهو أن الشيخ الطوسي أصلا لم يعنون لا في الفهرس ولا في الرجال، لم يعنون سالم ابن أبي سلمة، ذكر من؟ سالم ابن مكرم، وقال مكرم هو أبو سلمة. معنى ذلك صار عنده اشتباه، وإلا كيف يغفل الشيخ الطوسي ولا يذكر شنو؟ سالم ابن أبي سلمة. اتحاد عنده، ولذلك بما أنه توهم الاتحاد فما ذكر سالم ابن أبي سلمة، ماكو حاجة يكرره يعيده. عرفت شلون؟ فإذا ما دام عرفنا سر تضعيف الشيخ الطوسي لسالم ابن مكرم، بعد إذا عرف السبب ماذا؟ بطل العجب. زين،
هذا احتمال يا شيخنا؟
لا لا، مو احتمال، هذا هو الصحيح، أنه عندنا رجلان والشيخ النجاشي ذكرهما والبرقي ذكرهما. البرقي ذكر سالم ابن مكرم قطعا، وعندنا رجلان إذن. زين، هذا يعني أنه أحدهما سالم ابن أبي سلمة الذي ضعف، والثاني سالم ابن مكرم. زين، هذا الوجه الثاني. وحينئذ توثيق النجاشي وتوثيق ابن فضال ليس معارضا بتضعيف من؟ بتضعيف الطوسي. تضعيف الطوسي لشخص وتوثيق هؤلاء لشخص آخر، هذا الوجه الثاني. طبعا هذا الوجه اعترض عليه سيدنا الأستاذ بما لا داعي إلى ذكره. الوجه الثالث، شو ما كل يوم لا سبليت لا ها صدق شكم بسم الله على إيش قد مخلي لا خلي 25 خلي زين. زين، الوجه الثالث هو ما نسب إلى المحقق البهبهاني واختاره سيدنا الأستاذ دام ظله في قبسات في علم الرجال، ذكرنا بالأمس بلي الجزء الأول صفحة 257. هذا الوجه طبعا لم نشير إليه بالأمس، حيث نجد أن الشيخ الطوسي في الاستبصار عندما ذكر خبرا ورد فيه أبو خديجة قال أن أبا خديجة ضعيف عند الأصحاب لما لا احتياج إلى ذكره. هذا يشير إلى أن سبب الضعف شيء معروف عندهم وغير خفي، أنه ليس شيء معروف إلا ما نقله الكشي. وتوضيح ذلك أن عبارة الشيخ الطوسي في الاستبصار اشتملت على نكتتين أو أمرين. أولا يقول ضعيف عند أصحاب الحديث، يعني ينسب الضعف إلى من؟ إلى أصحاب الحديث، وهذا يعني أنه رجل ضعيف عندهم. هذه الجملة طبعا قرينة للوجه الثاني الذي فرغنا منه، لأن الذي هو ضعيف عند أصحاب الحديث هو من؟ سالم ابن أبي سلمة. أما سالم ابن مكرم فلم يضعفه أحد، لا في الرجال ولا في الحديث، عرفت شلون؟ لم يضعفه أحد حتى يقول الشيخ الطوسي أنه ضعيف عند أصحاب الحديث. هاي الجملة الأولى تفيدنا للوجه الثاني اللي فرغنا منه. الجملة الثانية يقول لما لا احتياج إلى ذكره، يعني أكو فد سبب لتضعيفه، لأجل ذلك السبب ماذا؟ ضعيف عند أصحاب الحديث. شنو ذلك السبب؟ السبب ظاهرا هو نفس ما نقله الكشي في رجاله. وماذا نقل الكشي في رجاله؟ هو ما أشرنا إليه بالأمس وأعيد اليوم. الكشي في رجاله بعدما نقل عن محمد بن مسعود العياشي عن ابن فضال أن سالم ابن مكرم ثقة صالح، قال وكان من أهل الكوفة وكان جمالا، وإلى أن يقول وكان سالم من أصحاب أبي الخطاب. هذا قلنا هذا الرجل الضال المنحرف أبو الخطاب. وكان في المسجد يوم بعث عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس، وكان عامل المنصور على الكوفة إلى أبي الخطاب لما بلغه أنهم قد أظهروا الإباحات ودعوا الناس إلى نبوة أبي الخطاب، وإنهم يجتمعون في المسجد ولزموا الأساطين يرون الناس أنهم قد لزموها للعبادة، وبعث إليهم رجلا فقتلهم جميعا، لم يفلت منهم إلا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى يعد فيهم، فلما جنه الليل خرج من بينهم فتخلص، وهو أبو سلمة سالم ابن مكرم الجمال الملقب بأبي خديجة. فذكر بعد ذلك أنه تاب وكان ممن يروي الحديث. هذا لما لا احتياج إلى ذكره الشيخ الطوسي ظاهرا يشير إلى هذا السبب وهذه العلة التي وردت في رجال الكشي، وهو ماذا؟ أنه كان من جماعة أبي الخطاب، أنه كان من جماعة أبي الخطاب، وأبو الخطاب كان منحرفا ضالا، فبطبيعة الحال من يتبعه أيضا يكون من قبيله. فإذا لأجل كونه من جماعة أبي الخطاب ضعفه الشيخ ماذا؟ الطوسي. زين، ولكن هذا التضعيف لهذا السبب، هذا التضعيف ما دام لهذا السبب فهذا التضعيف لا اعتبار له. لماذا؟ لأنه بعد ذلك تاب وصار صالحا، يقول عنه ابن فضال إنه صالح، وهو يعني أقوى من التعبير بالوثاقة. زين، فإذا إذا عرفنا سبب التضعيف وهو كونه من جماعة أبي الخطاب، فهذا السبب نقول أنه انتفى باعتبار أنه تاب، الله نجاه من يد القاتل هذا الذي جاء وقتل أبا الخطاب وجماعته، الله نجاه فتاب بعد ذلك. هذا طبعا الوجه الثالث.
بس شيخنا الرواية احنا شلون راح نميزها قبل التوبة وبعد التوبة؟ قبل شلون راح نميز من كان يروي الحديث احتمال راوي قبل لا يتوب؟
ظاهرا أنه يعني عندما كان من أصحاب أبي الخطاب وهو منحرف لا نتصور أنهم كانوا يروون عنه مع وضعه الحالي. وفي هذه الرواية بالأمس ذكرنا ثلاثة رواة نقلوا عنه، مو فقط راوي واحد، الحسن بن علي الوشاء، أحمد بن عائذ الثقة، كلاهما ثقتان، وأبو الجاهم، فأكثر من راوي نقلوا عنه، فاحتمال كبير أنهم نقلوا عنه بعد توبته. زين، هذا ما يمكن أن يقال. طبعا هذا الوجه الذي اعتمده سيدنا الأستاذ يمكن الإشكال عليه من جهة أن الشيخ الطوسي لو كان ناظرا إلى هذا السبب، لو كان ناظرا إلى هذا السبب خفي نفس السبب الذي يرويه ابن فضال. ابن فضال يقول أنه تاب ويقول أنه صالح. طيب الشيخ الطوسي بس نظر إلى السبب ولم ينظر إلى توبته وكونه صالحا بعد ذلك، ها؟ متفتين؟ يعني الشيخ الطوسي خو مو فقط نظر إلى السبب، السبب وما اكتنفه من الأمور كل ذلك وارد في كلام ابن فضال، يقول أنه صالح وبعدين يقول تاب بعد ذلك. زين، فهل يعقل أن الشيخ الطوسي اعتمد على فقط على القصة أنه كان من أصحاب أبي الخطاب وبعدين تاب؟ وكثير من الناس تابوا وبلي.
بس شيخنا هي بالنسبة للتوبة، التوبة من انحراف هذا المعين اللي هو اتباع لابن الخطاب. بالنسبة للصلاح يعني الصالح حاله يعني وكأنه إنه ترى مو بس إنه تاب، لا هو حتى صالح حاله. لعله يجي مثلا إنه
عفوا
يعني هو بالنسبة للتوبة هو خب التوبة ما لها علاقة، قد يتوب وهو يعني يبقى مثلا كذاب أو كذا.
إيه تاب.
لكن صالح إلى يعني تتكلم عن شيء آخر، هو تاب ولكن مع التوبة يوجد صلاح.
إيه. يعني تاب وصالح يعني أكثر من مجرد التوبة. إيه. فأنا قصدي هو سيدنا الأستاذ شو يقول؟ يقول أن بل أن ما أفاده من كون منشأ تضعيف الشيخ لأبي خديجة هو كونه من أصحاب أبي الخطاب قبل مقتله قريب جدا. يقول هذا قريب جدا أن منشأ التضعيف كونه، ولكنه لا يصلح وجها للخدش في وثاقته. ليش؟ فإن الرجل بقي بعد ذلك التاريخ مدة غير قصيرة، كان فيها من أصحاب الصادق عليه السلام ثم أصحاب الكاظم عليه السلام، ومن الواضح أن رواية ابن أبي عمير عنه كان بعد وفاة الصادق. زين، وعند السيد الأستاذ رواية ابن أبي عمير تدل على الوثاقة، كما أن شهادة علي بن الحسن بن فضال بصلاحه تكشف عن صحة ما ورد في ذيل خبر الكش من أنه تاب بعد ذلك. ولعل في تأكيد النجاش على وثاقته بتوثيقه مرتين إشارة إلى الرد على ما ذكره الشيخ في الفهرس من تضعيفه، فإن الممارس يعلم أنه كان ناظرا إلى فهرست الشيخ، الشيخ النجاشي كان ناظرا إلى فهرست الشيخ. ثم يقول فتدبر، لعل الأمر بالتدبر في كلام سيدنا الأستاذ هو إلى ما أشرنا إليه من أنه مولانا لو كان الشيخ الطوسي ناظرا إلى كوني من أصحاب أبي الخطاب، كان من أصحاب أبي الخطاب لكن بعد ذلك تاب وكان صالحا فكيف يقول أنه ضعيف؟ عرفت شلون؟ بلي. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع لترجيح التوثيق على التضعيف هو التمسك بقاعدة عامة، وهي أن النجاشي أضبط من الشيخ في الجرح والتعديل، كما قال الشهيد الثاني في المسالك جزء السابع صفحة 367، كما أن النجاشي متأخر عنه وكتابه ناظر إلى كتابه كما أفاد سيدنا الأستاذ، فيقدم عليه عند التعارض بينهما. يعني ما دام النجاشي أضبط من الشيخ الطوسي وناظر إلى كلام الشيخ الطوسي، فحين التعارض بينهما يقدم كلام الشيخ النجاشي. طبعا هذا الكلام يتم بشكل واضح بناء على أن حجية قول الرجالي مستند إلى حجية قول ورأي أهل الخبرة. أهل الخبرة إذا كان المستند ها بما أنهم أصحاب الخبرة، ولذلك نرجع إليه. ومن الواضح أن الرجوع إلى أصحاب الخبرة إذا حصل تعارض بينهم يرجع إلى من؟ إلى الأعلم والأضبط.
إحنا لازم نعرف شو نضبط شيخنا، هاي هم مسألة ما
البحث. هذا بعد هاي خذوها كمسلمة فتوى.
تحافظ عليه.
ليش؟ أما الشيخ الطوسي رحمة الله عليه فأنا حسب تتبعي القاصر لرجاله ولحديثه ولفقهه ولتفسيره، فإنصافا يعني وقع في أخطاء كثيرة جدا، أخطاء يعني تنافي وتعارض بين كلماته. بعضهم أصحى يعني أحصى إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف وغير الخلاف، يجوز يقول في 70 موردا شيخ الطوسي خالف إجماعه بنفسه، يدعي الإجماع ويخالف في مورد آخر.
هم يخرجوا ولا تخريجات؟
عرفت شلون؟
تخريجات موجودة.
أي تخريجات موجودة بالنتيجة. يعني الشيخ الطوسي نجد أنه في مسألة معينة عنده ثلاثة آراء، يجوز أكثر من ثلاثة آراء. فمتتبع الشيخ الطوسي ولا شك في فقاهته وعلمه لا نقول إيه هذا شنو
إيه
كثرة التأليف فيها فائدة من جهة، لكن تقلل من الضبط، تقلل من الدقة. لا بالعكس، تقلل من الدقة. أنت إذا تخلي لك سنة لكتابة بحث، زين لكتابة بحث، هذا البحث يطلع أضبط مما إذا خليت سنة لكتابة 10 بحوث.
الشيخ إذا ما كاتب
عرفت شلون 10 بحوث. ولذلك كل ما الشيخ النجاشي هو اختصاص الرجال. الشيخ الطوسي صحيح هو كان متخصصا في الرجال أيضا، ولكن عنده أكثر من اختصاص. والشيخ الطوسي كان يعني زعيم الحوزة، زعيم الحوزة، انشغالات كثيرة وكذا. طبيعة الحال هذا يؤثر، ولذلك نجد يعني في روايات الشيخ الطوسي أصلا بعضهم يقول صاحب الحدائق يقول لم يسلم رواية من روايات التهذيب من الإشكال. هسه مضمون كلامه يقول لم يسلم رواية من الإشكال. إيه مبالغة بس شنو؟ طبعا مبالغة زائدة، وأكو منشأ للاختلاف بين التهذيب وبين الكافي والفقيه، أكو منشأ للاختلاف، لأن الشيخ الطوسي قد يكون اعتمد على كتب وذولاك اعتمدوا على كتب أخرى، فصار الاختلاف بين نقل الشيخ الطوسي ونقل غيره. لكن المقصود أنه الشيخ النجاشي من جهة أنا اعتقادي أنه أضبط من الشيخ الطوسي من جهة، وكتابه ناظر إلى كتاب الفهرس. طبيعة الحال عندما يأتي إلى من ضعفه الشيخ يقول ثقة ثقة، هذا يريد شنو؟ يؤكد على وثاقته. فبناء على أنه كلام الرجال من باب أنه أهل الخبرة فيقدم كلام النجاشي بلا شك ولا شبهة.
من باب الحس.
من باب الحس. من
الحدث يعني نقدر نقدمه ولا.
من باب إذا كان من باب الحس والإخبار الحسي يشكل الأمر يعني في هذه الحالة.
يكون الطوسي.
يشكل الأمر إلا إذا قلنا لا مولانا حتى في الحسيات العقلاء يرجعون إلى الأضبط مو فقط في الحدسيات حتى في الحسيات يعني مو فقط في الحدسيات يرجعون إلى الأضبط والأعلم حتى في الحسيات يعني واحد عينه مثلا البصر مالته 6/6 هذا أضبط من اللي بصره إيش قد 6/5 مو لو لا 6/4 هذا هم يشوف ذاك هم يشوف هذا أبو 6/6 يقول أنا شفت شنو ماي ذاك يقول أنا شفت ماذا لبن نقول له مولانا إنانا هذا شنو هذا أبصر منك أضبط عرفت شلون فيقدم على ذلك الرجل فنقول بأنه تقديم الأعلم والأضبط لا يختص بماذا بالحدسيات والأمور النظرية الاجتهادية حتى في الحسيات العقلاء يرجحون ماذا الأعلم والأضبط حتى في الحسيات يعني عرفت شلون خصوصا أن قضية التعديل والترجيح ليست من الحسيات المعروفة يقال أنها من الحدسيات القريبة من الحسيات وسط بينهما موشي لأن العدالة والوثاقة ليست أمرا محسوسا لا ترى لا بالعين ولا بحاسة من الحواس الأخرى العدالة والوثاقة تستكشف من ماذا؟ من ظاهر حال الرجل أو من الإخبار من وضعه من ظاهر حاله من الاعتماد على إخبار الآخرين فالقضية ماذا؟ قضية أن العدالة من الحسيات القريبة من الحسيات فإذا الأضبط يقدم فيها أيضا على كل هذا كله بالنسبة إلى سند الحديث وأعتقد أن السند تام من جهة أبي خديجة لا إشكال وأما دلالة الحديث حيث ورد فيها كما قرأنا في متن اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا زين في المتن الثاني يقول انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه نقول بأن هذه الجملة أيضا تفيد تنصيب العارف بحلال وحرام أهل البيت أو العالم بشيء من قضاياهم للقضاء تنصيب يعني الفقيه المجتهد ماذا؟ للقضاء لماذا؟ لأن الفاء في قولي فإني قد جعلت عليكم قاضيا الفاء للتعليل يقول انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا فاجعلوه بينكم اجعلوه بينكم يقول فإني قد جعلته قاضيا لماذا اجعلوه لأنني ماذا جعلته قاضيا فتحاكموا إليه هم بعد ما ذكر أنه جعله قاضيا قال فتحاكموا إليه فلا ترجعوا إلى غير هؤلاء وإنما ارجعوا إلى هؤلاء ممن يعلموا شيئا من أحكامنا فنفس التقريب الذي ذكرناه في مقبولة عمر بن حنظلة يأتي هنا حيث أن قوله فإني قد جعلته قاضي هذا تعليل لإلزام الشيعة بالرجوع إلى هؤلاء حينئذ كأنه قال عليه السلام بما أني جعلته قاضيا فيلزمكم الرجوع إليه والتحاكم عنده ولا يجوز لكم التحاكم عند غيرهم فالرواية تدل على القاضي المنصوب دون التحكيم أي نصب الفقيه للقضاء لأن العارف بالحلال والحرام هو الفقيه المجتهد دون المقلد دون غير العارف دون حتى المقلد عرفت شلون هذا تقريب الاستدلال بالحديث، وهذا جدا مهم، لأنه بعضهم قال شيخنا اليوم راسلني أحد الأخوة، قال شيخنا أنتم بحثكم في ولاية الفقيه ونظرية الحكم في الإسلام، شو في ولاية الفقيه في باب القضاء، أطلتم الكلام. قلت له بأنه مولانا هاي الروايات إحنا توقفنا عندها لأنها الأساسية، حتى في ولاية الفقيه العامة والمطلقة وفي دوائر أخرى زين، فهاي روايات أساسية خصوصا مقبولة عمر بن حنظلة كما عرفتم. طبعا حول هذه الرواية أيضا أكو كلام من جهات في باب القضاء، أنه هل يكفي في القاضي أن يكون مجتهدا متجزئا يكفي، أو لا بد أن يكون مجتهدا ماذا مطلقا، طبعا بناء على إمكان التجزي في الاجتهاد، لأن هذا بحث موجود، بعضهم يقول التجزي في الاجتهاد ماذا أصلا غير ممكن، لكن بناء على إمكان التجزي في الاجتهاد فهل هذه الرواية تدل على جواز تصدي المتجزي للقضاء أو لا. قد يقال أنه الإمام قال يعلم شيئا من قضائنا شيئا، فيكفي أن يعلم شيئا مو إلا يعلم كل الأشياء زين، لكن يقال في مقابل ذلك مولانا في المتن الآخر ماذا جاء؟ قد عرف حلالنا وحرامنا، وهو ظاهر في ماذا؟ في العموم المجموع، يعني مو شيئا، لا حلالنا وحرامنا مو شيئا، عرفت شلون؟ فإذا المتن مردد، بعد ما نقدر شنو نتمسك بمتن، فنقتصر على القدر المتيقن وهو شنو؟ المجتهد المطلق، نقتصر على القدر المتيقن وهو المجتهد المطلق. هذا يجاب بهذا، لكن هذا الجواب مخدوش. ليش؟ لأنه ما ورد فيه عبارة قد عرف حلالنا وحرامنا، هذا مولانا هذا ورد بسند فيه خدش، السند التام الذي لا خدشة فيه هو ما رواه الصدوق في الفقيه، وقد ورد فيه ماذا؟ يعلم شيئا من قضائنا، هذا يعلم شيئا من قضائنا، هذا هو الذي ورد في سند تام. فبناء على حجية خبر الواحد من باب خبر الثقة، فالاعتماد يكون على خبر الصدوق الذي فيه شيئا من قضائنا وليس عرف حلالنا وحرامنا. على كل حال تفصيل البحث حول هذه الموضوعات وغيرها موكول إلى بابي وكتابي القضاء، وبهذا يتبين لكم أن الاستدلال برواية أبي خديجة الاستدلال تام زين. فقد أشير إلى رواية ثالثة، رواية ثالثة ما رواه الطوسي في التهذيب الجزء السادس صفحة 301 وفي الوسائل 27 صفحة 123 في التهذيب بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري، موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما، قال وكيف يختلفان؟ قلت حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضى حكمه. هم رجح ماذا؟ الأعدل والأفقه، مما يعني أنه فرض كون القاضي ماذا؟ فقيها، لأن أعدل أفقه ماذا؟ اسم تفضيل، ففرض وفرغ من فقاهة القاضي، عرفت شلون؟ بلي لكن هذه الرواية من حيث السند مخدوش، ذبيان أو دينار في نسخة يقول صاحب الوسائل، هذا ذبيان أو دينار مجهول الحال، بل في رجال الغضائر صفحة 59 أنه ذكر أنه مخلطون، وإن كان سائر رواة السنة الثقات، سائر رواة السنة الثقات، لكن هذا ذبيان ماذا؟ مجهول لا يمكن الاعتماد عليه. من حيث الدلالة فنقول فرض في القاضي الفقاهة، لكن ليس في الرواية دلالة على نصب الفقيه للقضاء، فلعله قاضي تحكيم، لعله شنو قاضي تحكيم وليس القاضي المنصوب. فهذه الرواية الثالثة لا يمكن استفادة القاضي المنصوب منها، لكن بالنتيجة بشكل عام تفيدنا في كون القضاء من مناصب الفقيه ولو في حال التحكيم. هذه الرواية الثالثة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.